إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم، وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان مقتضب عن استشهاد 3 مواطنين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس. كما قالت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت إنهم ينتمون إلى الحركة. على صعيد آخر، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل إنه جاري نقاش مخرجات المجلس المركزي في دورته 31 لإصدارها في البيان الختامي، ولفت في حديث لإذاعة صوت فلسطين إلى أن شعبنا أمام مرحلة جديدة واستحقاق وطني جديد يجب أن تتوحد فيه كافة الجهود لإنهاء الاحتلال. كما قال وأوضح أن النقاشات كافة تقاطعت عند ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة، كما أكدت ضرورة أن تؤدي إلى قرارات ملزمة في سياق تنفيذ ما أقره المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة نحو فتح مسار المقاومة بكل أشكالها والانتفاضة الشعبية الشاملة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل لإنهاء الاحتلال وإسقاط أثار صفقة القرن. كما قال إلى تونس، حيث نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري صدور أي موقف رسمي حتى الآن عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن اجتماعا قريبا سيعقد للنظر في هذا الموضوع. قال الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه بحكم اجتماع رئيس الجمهورية في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد مع وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة وإعلانه بالتوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، لم يتسنى للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع للتعبير عن موقفه. وكشف أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد يوم الخميس 10 من الحالي، سيعقد هيئة إدارية وطنية للإعداد للمؤتمر الذي سينظم في 16 و17 و18 من الحالي، وسيتطرق خلاله أيضا إلى مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء. رئيس تونسي اعتبر أنه تم اللجوء إلى هذا الحل، أي حل المجلس لتطهير البلاد، وهو تطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل حسب الرئيس التونسي. فماذا يريد القول؟ سؤال طرحناه على مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي.
من المؤكد أن الرئيس قيس سعيد منذ فترة وهو يحاول حل أو إيقاف عمل المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنه آخر مؤسسة بقيت في تونس من أجل التحقق من قانونية قوانين، وكذلك لأن اتجاهات هذا المجلس كانت تعيق توجه الرئيس قيس سعيد الذي منذ حل البرلمان يريد كذلك أن تكون هناك سلطة مطلقة والانفراد بالسلطة، ومن هنا جاء هذا الحل في النهاية مسار متوقع من قبل الرئيس قيس سعيد بحجة أن هناك فساد وبأن هناك تطاول على أملاك الدولة وأنه يريد دولة القانون وليس دولة القضاء. وأعتقد أن هذا الأمر يعتبر أمر خطير ومنحنى كذلك خطير في حكم الرئيس قيس سعيد.
نعم دكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، الرئيس التونسي قال إنه لجأ إلى هذا الحل للضرورة، وأضاف الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل. مهازل عن ماذا يتحدث الرئيس؟
المشكلة في قرار الرئيس قيس سعيد هو أنه يستهدف مؤسسات المجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة، إذا كان هناك تعدي أو هناك كذلك انحراف في مجلس الأعلى للقضاء فهو انحراف من قبل أعضائه، من قبل قضاة أو من قبل القانونيين، وهم الفئة التي تكون المجلس الأعلى للقضاء. لكن مهاجمة المجلس كمؤسسة قانونية قائمة أعتقد أنه أمر خطير. كان بإمكان الرئيس مثلا اتخاذ إجراءات تعديدية بالتعاون مع قضاة مستقلين أو حتى كذلك مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بدل غلق هذا المجلس. ومن المؤكد أن رئيس قيس سعيد ليس لديه حل ثاني، ذلك هو لجأ إلى التشريع بطرق أخرى رئاسية كالمراسيم، وهي ليست لديها سند دستوري. وبالتالي قرار الغلق لم يأتي مرفوقا بما هو البديل القانوني الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد نتيجة هذا الفراغ الكبير الذي سيحدث في الحياة القانونية والسياسية بتونس.
نعم، الرئيس التونسي قال أيضا: أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء. فمثلا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعرب عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء وما تم تداوله عن منع الموظفين من دخول المبنى، وكرر طلب الولايات المتحدة إجراء إصلاح سياسي سريع في تونس.
هناك إجماع دولي، خاصة إجماع من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الأول والأساس بالنسبة لتونس اقتصاديا وتجاريا وماليا. تصريح جوزيف بوريل كان واضحا، بالإضافة كذلك العديد من الدول الأوروبية والتي اعترضت على حل المجلس. مرة أخرى ليس أشخاص وإنما مؤسسة قائمة، مؤسسة دستورية مهمة، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك تخوف باعتبار أن كل القرارات السابقة التي قام بها الرئيس قيس سعيد من حل البرلمان أو كذلك التوجه نحو سياسة بوليسية أكثر مما كانت عليه من السابق، في النهاية من شأنه أن يشل الحياة السياسية، الحياة النقابية، وخاصة الفصل بين السلطات. مجرد أخذ قرار حل المجلس هو في حد ذاته تدخل سياسي في شؤون القضاء.
نعم، سؤال أخير لو سمحت دكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، الرئيس قيس سعيد أيضا أكد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أكد أنه لا يريد أن يجمع السلط، وقال: أريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة التونسيين وليس دستورا على مقاس من وضعوه. وأيضا رفض قضاء تونس يوم الأحد الماضي القرار هذا، فهل هناك من يساند الرئيس في هذا القرار؟
من الصعب الآن يعني قياس مدى شعبية القرارات، لكن الرئيس قيس سعيد يحظى بتأييد جزء من الشعب التونسي، هذا لا من شك فيه، لأن هناك جزء من أو فئة كبيرة من التوانسة تريد إصلاح الوضع الداخلي، تريد كذلك باسم أن المحاربة الانتهازية والفساد. ورئيس قيس سعيد يستعمل مفردات هي أصلا مفردات قريبة جدا من الشعبوية، والكل في النهاية يقف معه في حربه ضد الفساد والمحسوبية وهدر أملاك الشعب إلى غير ذلك. لكن للأسف هو في النهاية اتجه نحو محطة معاكسة لمحاربة الفساد ومحاربة المحسوبية، لأن محاربة الفساد تتم وقبل كل شيء من قبل القضاء وليست قرارا سياسيا. ثم أن منذ حل البرلمان لم يأتي الرئيس قيس سعيد بخطة بديلة بمقترحات فعلا عملية بعد الخطابات من أجل تحسين الوضع، من أجل إصدار توجه نحو الدستور. وذكر أن الدستور التونسي هو من الدساتير الأكثر ليبرالية، الأكثر انفتاحا، الأكثر ديمقراطي، لسبب بسيط جدا، وهو أنه أصلا أتى من خلال مجلس تأسيسي، لأنه كتبه أعضاء في المجلس التأسيسي انتخبوا لمهمة واحدة وهي كتابة الدستور. فلا أعتقد أن رئيس قيس سعيد الذي أصلا لا يؤمن بما يسمى بالمجالس الوسطية أن يستطيع أن يؤتي بدستور أحسن وأكثر أعتقد استجابة لمطالب الشعب من الدستور الحالي.
تطرق أيضا إلى الاغتيالات، اغتيالات أمنيين وعسكريين، وآخرها كانت قضايا شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي.
صحيح أنه تناول قضايا مهمة، يعني قضية الاغتيالات، وهو يشير في النهاية لأن هناك تواطؤ من شأن القضاء.
نعم.
لكن القضية أنه عندما الرئيس يأتي بدلائل أو يعني وكيل اتهامات، يعني لابد أن يحرك العدالة النيابة العامة، لابد أن تكون هناك قرائن مع هذه الاتهامات، لكن فقط أن تصوب اتهامات يمينا ويسارا دون أن تكون هناك قرائن موضوعية يعني هذا من الصعب تصديقه من قبل جزء كبير من الشعب التونسي ومن قبل خاصة النخبة التونسية الأحزاب السياسية التي لديها مصداقية كبيرة في محاولة تغيير الواقع التونسي.
الدكتور حسني عميدي شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
نبقى في تونس فقد قال وزير التربية فتحي السلاوتي أنه في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا تبقى كل الاحتمالات مطروحة بشأن السنة الدراسية الحالية سواء بإتمامها بصفة عادية أو باللجوء إلى الدمج. يشرف الوزير الأول الجزائري وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن منصفة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على إحياء الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري. وسيكون له على هامش هذه المناسبة محادثات مع نظيرته التونسية حول واقع وأفاق تطوير العلاقات الثنائية خصوصا فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية بين البلدين. كما قال يرافق الوزير الأول الجزائري خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر. على صعيد آخر سجلت 500 إصابتان بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال الساعات الماضية في الجزائر حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة. وأضاف البيان أنه تم إحصاء 34 مريضا بالعناية المركزة. توصي وزارة الصحة المواطنين الجزائريين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. إلى المغرب وفاجعة جديدة حيث لقي الطفل وهو في 7 من عمره مصرعه إثر سقوطه في بئر بعمق يتجاوز 40 مترا في منطقة تيفلت بإقليم الخميسات. وقعت الحادثة بعدما سقط الطفل في بئر يزيد حجم المياه به عن 10 أمتار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال نشعر اليوم بالحزن مع شعب المغرب وهم في حداد لوفاة ريان أورام البالغ من العمر 5 سنوات والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه في بئر في المنطقة الشمالية من المغرب الأسبوع الماضي على الرغم من عملية الإنقاذ البطرية التي استمرت 4 أيام كما قال المتحدث. وأضاف مثل الملايين في جميع أرجاء المعمورة أذهلنا لتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي الذين كانوا يعلقون الأمال في نجاة ريان ونتقدم بأحر التعازيم لأسرة ريان وجميع المغاربة. نبقى في المغرب حيث تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بزيارة إلى الرباط ستجري خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة وذلك حسب ما علم لدى مكتب المسؤولة الأوروبية. المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه هي الزيارة الأولى لفاندرلاين إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية. وأضاف أن هذه الزيارة تندرج في سياق الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها. يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 17 يونيو عام 2019 في بروكسل الشراكة الأورو مغربية من أجل ازدهار مشترك. وصل مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي أموس هوكشتاين إلى لبنان آتيا من إسرائيل. تستمر الزيارة لمدة 2 يوم ويحمل هوكشتاين عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وسيثير أيضا في محادثاته مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن. أعلن مجلس النواب العراقي هذا الثلاثاء إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارا من هذا الأربعاء بعد تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني. تستأنف هذا الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا الجولة 8 من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني بعد استراحة دامت نحو أسبوع عاد خلالها المفاوضون إلى عواصمهم بغية اتخاذ قرارات سياسية حاسمة قبل العودة إلى طاولة التفاوض. بهدف تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد والتي تنادي بها سلطنة عمان ضمن رؤية عمان 2040، تعمل شركة ميناء الدقم بالتعاون مع مساهميها باستغلال الموقع الهام والاستراتيجي للميناء في تطوير مشاريع استراتيجية وصديقة للبيئة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشادت في تقرير نشرته مؤخرا بدور الميناء كمحور هام في عمليات التصدير، وبدور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عامة كمركز أساسي للمبادرات الخضراء التي تقوم بها سلطنة عمان. وبعد مشروع هايبورت الدقم الأكثر أهمية من بين المبادرات الخضراء، حيث يستهدف إنتاجا ضخم الحجم من الهيدروجين الصديق للبيئة كوقود مستقبلي ومشتقاته وتصدير هذه المنتجات عبر ميناء الدقم. ويتماشى مشروع هايبورت الدقم مع الاستراتيجية المتبعة من قبل شركة ميناء الدقم من أجل العمل على مبادرات خضراء من بدايتها وضمان مكانتها في اقتصاد معتمد على الهيدروجين سريع التطور، وذلك مع تحول العالم تدريجيا لبدائل الوقود الأحفوري. يقع المشروع في موقع قريب من الميناء، وسيقوم بإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية التحليل الكهربائي من الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة أي طاقة الرياح. وفي المرحلة الأولى من المشروع المقترح بسعة 1.5 جيجاوات، سيقوم هايبورت الدقم بتطوير منشأة من الهيدروجين الأخضر بسعة 500 ميجاوات، وستحقق هذه المرحلة حوالي 1.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة أي طاقة الرياح على اليابسة وألواح توليد الطاقة الشمسية. وفي الوقت الذي يتم فيه اتخاذ إجراءات حاسمة والمضي بخطوات ثابتة في السلطنة من أجل تحقيق النمو المستقبلي من المشاريع الخضراء والمستدامة من خلال الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة كبيرة الحجم على غرار الهيدروجين الأخضر، فأن قطاع النفط والغاز مستمر في دوره كمساهم بارز في أنشطة الميناء نتيجة لتواجد صناعات إنتاج واستهلاك النفط والغاز في الدقم وحولها. وأخيرا نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مواجهة المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. ستقام المباراة يوم السبت 26 من شهر أذار مارس المقبل على أرضية ملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا عند 2:00 PM بالتوقيت المحلي، فيما ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 من أذار مارس المقبل في المغرب. وفي حال تمكن المنتخب المغربي من التأهل، فستكون هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها في أكبر عرس كروي عالمي والثانية على التوالي. نتمنى الفوز للمنتخب المغربي والتأهل لخوض هذا المونديال في قطر عام 2022. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.